什么无心的？هذا أدب جديد من آداب طالب العلم، وقد سبقت الإشارة إليه في المجلس الماضي، وأنه يمثل جامع آداب طالب العلم، ألا وهو الصدق. فالصدق من أعظم الصفات التي أوجبها الله تعالى على المسلم عموما، فكيف بطالب العلم الذي هو وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هو مبلغ الرسالة إلى الخلق من بعده. فلا شك أن اتصافه بالصدق يكون أدعى وأوجب. والأحاديث والآيات في شأن الصدق لا تخفى عليكم إن شاء الله، ولا يخفى عليكم أيضا أن السلف كانوا يعظمون شأن الصدق جدا، حتى كان يقول أحدهم: يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. فيتصور في كل مؤمن أن يطبع على شيء من الصفات المذمومة، أن يطبع على جبن، أن يطبع على بخل، أن يطبع حتى على كبر، لكن لا يتصور فيه أبدا أن يطبع على كذب أو خيانة. هذا مما لا يتصور أبدا. فالخيانة ترجع أو تضاد الأمانة العلمية التي سبق الكلام عليها في المجلس الماضي، والكذب يرجع إلى الصدق أو يضاد الصدق الذي نتكلم عليه الآن. وتأمل في تعبير المصنف رحمه الله بقوله: صدق اللهجة. صدق اللهجة معناه أن الإنسان إذا تكلم يتحرى الصدق بحيث يرى من يسمعه أو يلاحظ من يسمعه أنه صدق. ولهذا كان السلف يمتدحون بمثل هذه الأشياء. كان الواحد منهم مثلا إذا أراد أن يوثق رجلا أو يثني على رجل قال: فلان صادق اللهجة. صادق اللهجة يعني ماذا؟ يعني إذا سمعته عرفت أنه صادق، غلب على ظنك أنه صادق. لماذا؟ لأن لهجته أسلوبه في الكلام أسلوب الصادقين. وهذا أمر قل من يتفطن له، ولا يتفطن له في الحقيقة إلا أهل البصيرة، أهل التوفيق الذين وفقهم الله عز وجل لتمييز هذه الأشياء. فالصادق يعرف والكاذب يعرف. يقول الله تبارك وتعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية: لما ذكر الله عز وجل شأن السيما علق ذلك: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ولما ذكر شأن القول جزم بذلك: ولتعرفنهم في لحن القول. فهذا يدلك على ماذا؟ على أن معرفة هؤلاء من قولهم أمر سهل وميسور، ويستطيع الإنسان أن يتوصل إليه. وكما يؤثر عن المسيح عليه السلام: من آثارهم تعرفونهم. فإذا أردت أن تعرف من أمامك أمن الصادقين هو أم من الكاذبين، فانظر في لهجته، انظر في أسلوبه، انظر في طريقته في الكلام. هذا يظهر بحمد الله تعالى. ولا شك أن المتتبع للأحداث يرى هذا الانتكاس العظيم، يرى هذا الضلال الكبير، يرى كيف اختلفت اللهجة، كيف اختلفت الأساليب، كيف اختلفت حتى المفردات، حتى المصطلحات، حتى اللغات. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قول الأوزاعي رحمه الله: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم، مخرج على أصل السلف المعروف في أنهم كانوا يتعلمون الأدب قبل أن يتعلموا العلم. فمن جملة الأدب الصدق، ولا شك في ذلك. وقد سبق الكلام على هذا في بداية هذه الرسالة الطيبة، تكلمنا على تعلم الأدب وتعلم السمت الحسن والهدي الطيب، فمن جملة ذلك الصدق ولا شك. وقول وكيع رحمه الله: هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق. هذه الصنعة يتكلم على الحديث، لأن وكيع رحمه الله من أكابر المحدثين كما تعلمون، وهو أيضا من أكابر الفقهاء. فلما تكلم على الصنعة ها هنا أراد الحديث. والصدق كما أنه رأس مال المسلم عموما وطالب العلم، إذا تكلمنا على طالب العلم بشكل عام، فإنه يكون رأس مال المحدث بشكل خاص، لأن المحدث يقوم شأنه على ماذا؟ على الإخبار، حدثنا فلان بكذا وأخبرنا فلان بكذا وكان كذا ولم يكن كذا، فمعظم شأنه يدور على الإخبار، فالإخبار عصبه ماذا؟ الصدق. فإذا سقط المحدث من جهة الصدق، نسأل الله العافية، إذا تلبس بكذب أو كان من المتهمين بالكذب فإنه يسقط، فلا يرتفع في صنعة الحديث إلا صادق. وكذلك يمكن أن نفسر الصنعة هنا بالنسبة للحديث على ما هو أعم من الرواية، فيتعدى ذلك إلى الجرح والتعديل والكلام في الرجال. لا يرتفع في هذا الشأن إلا صادق، احفظ هذا، احفظ هذا، لأن هذا الباب كما سبق الكلام فيه عندما تكلمنا بحمد الله على رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير والرد على المخالف من أصول الإسلام، تكلمنا على أهمية الصدق والإخلاص، لأن هذا الأمر مدخل عظيم جدا من مداخل الشيطان. ما أكثر من يتكلم في الناس لطلب العلو في الأرض، ما أكثر من يتكلم في الناس لأجل الشهرة، لأجل الظهور على أشلاء إخوانه، لأجل أن ينفض الناس عنهم ويلتفوا حولهم، فهذا أمر مذموم، ولا يفعل ذلك رجل فيرتفع أبدا. هذه قاعدة احفظها، ولا نحسب من تكلم في ذلك قديما وسقط مؤخرا إلا أنه أوتي من قبل نيته. ذلك الرجل المسمى بأسامة القوصي لا نحسب أنه قد أصابه ما أصابه إلا من قبل نيته، والله تعالى أعلم، لسنا نتجنى على مثل هذه الأشياء، ولكن الحكم بالقرائن من دين الله تبارك وتعالى الذي نعرفه ونؤمن به يقينا أن هذا الرجل لو كان صادقا لما حدث له ما حدث. فهذه قضية عظيمة جدا، لا يرتفع في هذه الصنعة إلا صادق، لا يفلح فيها إلا صادق، لا يتبوأ فيها المنازل إلا صادق. ولهذا ارتفع شأن أئمة الجرح والتعديل في القديم، ودونت أقوالهم في الكتب وارتفع شأنهم جدا. نذكر الإمام أحمد بكل خير، نذكر الإمام يحيى بن معين بكل خير، نذكر الإمام أبا حاتم والإمام أبا زرعة والإمام ابن مهدي وغيرهم، نذكرهم بكل خير. وكانت سيرتهم ماذا؟ فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، هكذا كان دأبهم. فنحسب أن الله تبارك وتعالى أعلى شأنهم بصدقهم وإخلاصهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بهم على خير. نعم. هذا الذي قاله رحمه الله يرجع إلى قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فصراط الله تبارك وتعالى واحد، يدخل في ذلك كل الأعمال الصالحات، كل الأخلاق الطيبات، ومن جملة ذلك الصدق، فالصدق سبيله واحد لا تتعدى كصراط الله عز وجل. وأما الكذب فمن جملة السبل، فالسبل من شأنها أنها متعددة، كذلك الكذب من شأنه أنه متعدد، له طرائق متعددة. نعم.
أما نظيره الكذب فالروح ألوان ومثال والروحين في المعنى ثلاثة. الأول كذب من نمان وهو ما يقال في الغلط مع الأطفال كمن يتمثل بمن يعرفه بل فالمرض تابعا ويسقط بالإقامة. الثاني وكذب آخر وهو ما يقال في الاعتقاد والمقاصد الواقع
هذه ألوان ثلاثة جمعت ألوان الكذب، وما أحسن هذا الجمع، ما أحسن هذا الاستقراء والتلخيص. النوع الأول كذب المتملق، قال وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد. فالصدق كما سبق بيانه قريبا إلقاء الكلام على وجه مطابق للاعتقاد والواقع. الاعتقاد هو ما يكون في النفس، ما يكون في الباطن، والواقع هو ما يكون في الخارج. فالصدق لابد أن يكون مطابقا لهذا وذاك، لابد أن يكون مطابقا للظاهر والباطن. فإذا عاد الأمر إلى هذين الجانبين معا بالإبطال فهذا كذب المتملق. المتملق هو الذي يداهن شخصا، يداهن رئيسا، يداهن كبيرا، يداهن شيخا، بحيث يحصل منه على مصلحة. ولهذا قال كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة، يعرف أن فلانا فاسق، يعرف أن فلانا مبتدع، يعرف أن فلانا غير مستقيم، فيصفه بالاستقامة. فهذا يخالف معتقده لأنه لا يعتقد فيه الاستقامة، ويخالف الواقع أيضا لأنه في الواقع ليس مستقيم. فهذا كذب المتملق. وأما كذب المنافق فهو الذي يعود كذبه إلى الاعتقاد دون الواقع، كمثل المنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية. المنافق إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا موافق للواقع ولا لا؟ موافق للواقع، لكنه مخالف لماذا؟ لاعتقاده هو، هو لا يعتقد هذا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، هذا الواقع، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هذا ما يتعلق بماذا؟ باعتقاد المنافقين. فإذا عاد الكذب إلى الاعتقاد دون الواقع فهذا كذب النفاق. اللون الثالث كذب الغبي، وهذا يعود إلى الواقع دون الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية، هو في نفسه يعتقد أن ذلك الرجل ولي من أولياء الله تعالى، فيقول فلان ولي، هو يخبر عن اعتقاده، لكن هل هو في الواقع ولي لله حقا؟ ليس وليا لله حقا، فهذا كذب الغبي. ويمكن أن نقول كذب المغرور، كذب المخدوع، كذب الملبس عليه، كل هذا يسري. نعم. ولا تفتح فاك ناطقا، عندك هكذا،
ولا تفتح فاك ناطقا على عموم عن
العكد. عكد اللسان هو أصله وعقدته، وعكد كل شيء ما ينعقد عليه، ما يجتمع عليه، هذا المراد. نعم. فتكونك سجل النص هذا جانب خطير جدا تكلم عليه المصنف رحمه الله. قال واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذاب. يريد بذلك أن يرشد الطالب إلى مجاهدة نفسه، وأنه لا يتبع الشهوات ولا الشبهات، ولا ينظر فيما عليه الناس، ولا يراعي أحدا على حساب الرب المتعال سبحانه وتعالى. يقول وطريق الضمانة لهذا إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكاذب ودركه، وأن الكاذب عن قريب ينكشف، واستعن بالله ولا تعجز. وهذا شأن المسلم عامة في كل ما ينازعه من نزغات الشيطان. إذا نزغ الشيطان لك بشيء فعليك أن تذكر نفسك بعاقبة هذا الشيء إذا كان مذموما بطبيعة الحال، عليك أن تذكر نفسك أولا بعاقبة هذا الشيء، بخطورته في دين الله عز وجل وعاقبته التي يؤول إليها، ثم يجب عليك أن تذكر نفسك بضد هذا الشيء، بحسنه، بعظيم مكانته في الدين، بحسن عاقبته. فإذا زين الشيطان لك مثلا أن تنظر إلى امرأة متبرجة، نسأل الله العافية، فإنك تذكر نفسك في هذه الحالة بمغبة هذا النظر، هذا محرم في دين الله عز وجل، والله يراني، لن أختفي عن بصره، لن أختفي عن علمه، لن أختفي عن سمعه، لن أختفي عن اطلاعه جل في علاه، فالله يراني، فكيف أنظر إلى امرأة متبرجة وهو يراني؟ تذكر نفسك بهذا، وتذكر نفسك بعاقبة هذا النظر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرف. عليك بكلام ابن القيم رحمة الله عليه في الداء والدواء وفي إغاثة اللهفان، وهو يتكلم عن مصائب النظر، عن مصائب إطلاق النظر، كيف أمات القلوب، وكيف أفسد الأديان، وكيف أورث الشقاء، نسأل الله العافية. فعليك أن تذكر نفسك بهذا، وعليك أن تذكر نفسك بالضد الذي هو العفة، فضيلة العفة، مكانة العفة، عاقبة العفة. لو أنني عففت الآن فغضضت بصري عن هذا المحرم امتثال أمر الله تعالى، فإن الله سيخلف علي، سيخلف علي بما أعف به نفسي، إن لم تكن متزوجا مثلا سيخلف علي بامرأة صالحة، سيخلف علي بحياة طيبة. والله عز وجل لا يخذل عبده أبدا إذا كان على هذه الحالة إن شاء الله. نعم. المعاريض هي فرق ما بين الصدق والكذب، هذه هي القنطرة الفارقة بين الأمرين. المعاريض في أصلها مباحة وليست من قبيل الكذب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وخيرة الأمة، ولكن نبه العلماء على الجانب الدقيق في هذا، وهو المبالغة والإسراف. فالمبالغة والإسراف في المعاريض تورث العبد الكذب والعياذ بالله. وهذا الملحظ الدقيق أيضا نبه عليه أهل العلم حتى في المحرمات بشكل عام، حتى في المباحات، حتى في المكروهات. يعني قال أحد العلماء: الاسترسال في المباحات يفضي بالعبد إلى المكروهات، والاسترسال في المكروهات يفضي به إلى المحرمات. فهذه قنطرة يقودك إليها الشيطان: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فلابد أن تتيقظ، ولابد أن تجاهد نفسك. اليوم تكلمت بمعاريض وغدا بمعاريض، فاستحليت الأمر كما يقال. كل ما يكلمك أحد تعرض تعرض تعرض، عما قليل ستكذب. فعليك أن تتنبه وعليك أن تتيقظ. لا يجوز لك أن تسرف في المعاريض، لا يجوز لك أن تسرف في هذه الأشياء التي هي الشعرة الفاصلة بين الحلال والحرام. والقاعدة العامة في ذلك حديث الشبهات الذي تعرفونه جميعا: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. نعم. وأقلام الناقدة، مش عندك؟ طيب.
وأقلام الناقدة يدلون السمعة بالأثر، فتتم تعريفها عن ثلاثة معاني: الأول فقد الثقة في المنقول، الثاني ذهاب علمك وإنكار القبول، الثالث ألا تصدق العسرة، وبالجملة فمن يعتمد ذوقك القوي هو أمر الساحر، ولا يمكن الساحر حيث أتى والله أعلم.
هذه الجملة الأخيرة التي تكلم عليها المصنف رحمه الله، أنصح كل أخ من إخواني الذين يجلسون أمامي الآن أن يعيد قراءتها بعد أن يرجع إلى بيته مرارا وتكرارا، وإن استطاع أن يحفظها فليفعل، لأنها تمثل جامع ما تكلمنا فيه تحت هذه الخصلة الطيبة، وتمثل تحذيرا شديدا لكل الذين يكذبون في العلم، لكل الذين يكذبون في الدين، لكل الذين يبغون العلو والفساد في الأرض على حساب دين الله تبارك وتعالى. يقول: وأسوأ مرام هذا المروق الكذب في العلم، لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق. يكذب الرجل في العلم حتى يعلو على غيره، حتى يبدو كأنه أعلم منه، وكأنه أفقه منه، وكأنه أعظم جاها أو سلطانا أو رياسة منه. والكذب في العلم ها هنا إما أن يكون في نفس العلم، يعني في نفس كلامه أو في نفس كتاباته، وإما أن يكون في نفس شأنه الدعوي العام. وهذا الجانب الثاني قل من يتفطن له، فتحدث لأحدهم مشكلة، مشكلة دعوية ليس لها اتصال مباشر بالعلم، لكنها مشكلة دعوية، فيقول الشيء ثم يقول لم أقله، ويحدث الشيء ثم يقول لم أحدثه. هذه مصيبة كبيرة، وهذا لا يستمر شأنه هكذا أبدا، لا بد أن يفتضح في يوم من الأيام كما سيأتي بعد ذلك في كلام الشيخ. فهذه قضية في منتهى الخطورة. قال: ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة، فيزنون السمعة بالأثر. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فلا تغفلن عن هذه الطائفة التي يقيضها الله تبارك وتعالى حتى يقيم دينه. لا بد أن تكون هذه الطائفة، والطائفة في اللغة تصدق على ماذا؟ على الرجل الواحد. فلا يفرحن الكذب بكذبه، ولا يفرحن المتلون بتلونه، سيقيض الله عز وجل له من يفضح، سواء كان ذلك بنية طيبة أم بغير نية طيبة. المهم أن يتبين كذب ذلك الرجل، أن يتبين تلونه وانحرافه عن السبيل المستقيم. طيب، النتيجة لذلك بقى الذي يفتضح، نسأل الله العافية، فتتم تعريتك عن ثلاثة معاني. أولا، فقد الثقة من القلوب. لا تثق فيه القلوب، لا تثق بفتواه، لا تثق بكلامه، لا تثق بعمله. ثانيا، ذهاب علمك وانحسار القبول، ينفض الناس عنه لأنه قد تبين أمره، فلا ينتفع بعلمه إن كان عنده علم، ولا يتقبل له كلام إن كان له كلام. ثالثا، أن لا تصدق ولو صدقت. الله أكبر. كما قال من قال من السلف: إن من عقوبة الكاذب أن يرد صدقه، من عقوبة الكاذب أن يرد صدقه. هذا أمر من السياسة الشرعية الدقيقة التي غابت مع الأسف الشديد مع غياب المرجعية العامة ومع هذا الفساد العريض الذي اعترى الدعوة. أين العقوبات؟ أين الزواجر؟ أين القبضة النافذة التي تراقب هؤلاء المنحرفين؟ يعني سبحان الله العظيم، كم كنا نتكلم، لو كم كنا نتمنى لو صدرت فتاوى رسمية في أمثال هؤلاء العلماء. نسأل الله أن يحفظ أحياءهم، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يختم لهم بخير، ولنا جميعا. لا شك أن دورهم فعال، ولا شك أنهم قائمون بأمر الله تبارك وتعالى، ولكن في كثير من الأحيان يستدعي الأمر هذه الإجراءات الصارمة. لابد أن تكون هناك فتاوى تحذر من هؤلاء بأعيانهم وأسمائهم، وتحذر من كتبهم، وتحذر من كلامهم. وقد صدرت فتاوى بالتحذير من شيء من ذلك، لكن عندنا ما هو أعظم وأشد خطورة. فالأمر بارك الله فيكم لابد أن يكون فيه حسم، ولابد أن يكون فيه حزم. وديننا كما قلت لكم دين متين، دين قوي، دين راسخ، لا مكان فيه للعب لاعب، لا مكان فيه لتلون متلون، لا مكان فيه لخداع مخادع. رضي الله عن عمر، وأين زمان عمر الذي قال: أيها الناس، إنكم كنتم تؤاخذون بالوحي، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نؤاخذكم بما ظهر من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نقربه وإن قال إن سريرته حسنة. رضي الله عن عمر، وأين زمان عمر الذي أوجع صبيغا حتى أدناه، وأمر الناس بهجره حتى كان كالبعير الأجرب. رضي الله عن عمر، وأين زمان عمر الذي كان قفل الفتنة الذي انكسر، فانكسر قفل الفتنة فتوالت الفتن على الأمة حتى غابت هذه الأفعال الحازمة التي تصون دين الله تبارك وتعالى وتحفظ حدوده. لكن على كل حال أرجو أن يحمل كلامي هذا على محمله الواضح إن شاء الله تعالى. لست أقصد إطلاقا الطعن في أي أحد من أهل العلم أو الرمي بأي شيء من النقيصة، لكن لا شك أننا نحتاج فتاوى، نحتاج تحذيرات، نحتاج كذا، نحتاج كذا. هذا مهم جدا في هذه الفترة. ولا يخفاكم تحذير الشيخ صالح الفوزان من حزب النور، وأنه تكلم فيه كلاما شديدا. هذا من جملة الأمور الطيبة التي يصدرها المشايخ في مثل هذه الآونة، ولكننا نطمع في المزيد حتى يستوي الأمر على سوقه إن شاء الله. ثم قال: وبالجملة، فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان لسحرة، إن من البيان لسحرة، من البيان من الكلام ما هو كالسحر الذي يخدع الناس. والسحر كما نعلم في المعتقد نوعان، نوع تخيلي ونوع حقيقي. فالسحر الحقيقي هو الذي يؤثر على الأعيان، هو الذي يؤثر بالمرض أو بالتغير أو بنحو ذلك. والسحر التخيلي كالذي قام به السحرة أمام موسى عليه السلام، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يقلب العصا إلى حية مثلا، أو يقلب الكرسي إلى حيوان أو نحو ذلك، فهذا من باب التخييل. فكذلك الكذاب الذي يحترف زخرف القول شأنه كالساحر، إما أنه يغير الحقائق من جهة الظاهر، وإما أنه يغيرها من جهة الباطن، لكن ليس هناك تغيير من جهة الباطن إن شاء الله تعالى، لأن الله تبارك وتعالى يحفظ دينه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يستطيع أحد أن يغير دين الله تبارك وتعالى على الحقيقة، لابد أن يكون هناك من يتعقبه، من يحذر منه، من يبين صنيعه وخطورته على الناس.